وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسان.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة الجمهور.
نعم.
عبد الله بن طالب من العراق يسأل عن أفضل مصورة لتفسير القرطبي للطبعة القديمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، طبعا الطبعة القديمة للتفسير القرطبي هي مصورة دار الكتب المصرية، إن كان وجدها في 20 مجلدا طيب، ولكن الآن المصورة يغالى فيها، يعني حتى المصورة والتصوير رديء ليس بشيء يعني في مصر. لكن سبق أن عرضنا أن تفسير القرطبي حقق ومؤسسة الرسالة أخرجوها طبعة جيدة جدا، فليرجع إليها، فهذا أفضل، يعني هذا أفضل من حيث النسخة، كلما كانت أفضل تحريرا وتحقيقا وتعليقا أو كان أولى بالعناية وبالأخذ من غيرها من القديم يعني.
طيب، هذا سامي من فرنسا يسأل الشيخ عن كتاب اختصار لتفسير المنار.
نعم.
للشيخ محمد كنعان، رأيكم في هذا الاختصار؟
طبعا أنا والله ما اطلعت على المختصر، لكن إن كان الأصل والإشكالات الموجودة على كتاب تفسير المنار مشهورة ومعروفة يعني عند أهل العلم والمختصين في الباب، إن كان في اختصاره قد تجنبها تماما وتعداها وتركها جيد، وإلا الباقي ترى مفيد، لكن القضايا اللي هي العقلية والأشياء العصرانية يعني وبقية ما بقي عنده من مدرسة الأفغاني وغيرها، يعني إن كان تجنبها الشيخ محمد كنعان يعني هذا طيب. أنا والله حقيقة ما اطلعت عليه، ما اطلعت، لكن ترى تفسير المنار له عدد من المختصرات، هذا أحدها، ولا له عدد مختصر، منهم من اختصر جدا يعني صار المختصر في قريب 3 مجلدات أو 4، ومنهم لا، من كان مختصر أطول من ذلك في حوالي 6 أو 7 مجلدات تقريبا، وهذا أحد المختصرات، لكن الحقيقة ما اطلعت عليه حتى أفيده في بعيني هذا نفسه.
الأصل في كم مجلد شيخ؟
والله الأصل ما بين 9 مجلدات وما بين 12 مجلد يعني حسب الطبعة يعني.
جميل.
مع أني سمعت أنه يحقق، ونسأل الله عز وجل يعني يسر تحقيقه بحيث أنه يعلق التعليقات العلمية المحتاجة لها، لأن بعض ما كتبه ترى محمد رشيد رضا في المنار رجع عنه في مجلته وكان يفيد بهذا.
طيب، مفتاح من الجزائر يقول وجدت طبعة لكتاب فتح الباري اسمها التوفيقية، فما رأيكم فيها وهل تنصحون بها؟
والله ما أنصحك بها يا أخونا طيب مفتاح، إذا الله خير، هو ترى من متابعي البرنامج الله يعطيه العافية. لكن فتح الباري نقول انتظر، هذا من الكتب إن شاء الله الموعودين بنسخة ممتازة تحقق يعني، واللي يعرف أنه اكتمل التحقيق موجود نسخة نفيسة جدا، فعالوا مرة أخرى التحقيق وإن شاء الله تطبع قريبا. ومثل ذي المطولات لا يجازف الإنسان بالشراء لأن مبالغها عالية ثم يحل بها يعني، خاصة الطبعة المذكورة هذه ليست بشيء يعني، لا هي المصورة السلطانية القديمة مثلا، ولا السلفية القديمة، ولا هي اللي هي الجديدة من أحسن ما يكون مثل طبعة دار السلام ولا طيبة ولا غيرها ولا الرسالة على ما فيها يعني. فنقول انتظر إن شاء الله، موعودين بطبعة إن شاء الله أنها تستوفي محاسن الطبعات السابقة وزيادة، وتحقق على لأول مرة على أصول خطية يعني، منها نسختين عليها خط الحافظ وإجازته وتعليقاته وشيء من ذلك، فهذا إن شاء الله أن تكون، نحن موعودين، الباقي ننظر للعمل إن شاء الله،
نسأل
الله الإفادة للجميع.
أمين.
نبدأ.
تفضل.
بسم الله. هذا سلمك الله، عندنا مجموعة من الرسائل العلمية أصدرتها دار النوادر اللبنانية، هو تتم لما كان سبق عرضه من قبل في هذا الباب، وكان عنوان السلسلة اسمها سلسلة الرسائل الجامعية، ينتخبون بعض الرسائل الجامعية من هنا وهناك من جامعات الشام ولبنان ومصر وتطبع.
نعم.
هذا بحث حديثي تاريخي أراد به صاحبه أن يعقد مقارنة بين الرواية التاريخية والرواية الحديثية، القواسم المشتركة بينها والفوارق التي بينها، لأنه وإن كان والأصل أن علم الحديث هو الأصل، انبثق منه علم التاريخ بعد ذلك وخرج حتى استقل بسماته ومصادره وطريقته وشيء، لكنه أصلا خرج من طريق من 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 رحم العلم الحديث أصلا، لأنه يقول هو مادة وكتابة وبحثا وموضوعا أصوله كله حديثية، يعني أوائل من كتبوا في التاريخ إنما هم كانوا أئمة محدثين، محمد بن شاب الزهري أو عروة بن الزبير أو غير من ذلك، والطريق وبداية التاريخ هو السيرة النبوية وأول ما كتب فيها المحدثون كذلك. وقس على هذا فهو أراد أنه يبين الفوارق بعد ما استقل علم التاريخ، الرواية التاريخية استقلت بسمات خاصة بها، ما الفوارق الآن بين الرواية التاريخية والرواية الحديثية، خاصة أنه أقيمت عدد من المؤتمرات تنادي بإعادة كتابة التاريخ الإسلامي بدءا من العهد النبوي. لكن المشكلة فيها أمران، أحدهم يريد إلا يطبق قواعد أهل الحديث بحذافيرها كما تنقد الرواية الحديثية إعلالا وجرحا وتعديلا وكل ما ذلك من مصطلحات أهل الحديث على الرواية التاريخية، أو منهم من يريد تطبيق المنهج الغربي لأنه يرى أنه أسد وأحسن وأقوم وأفضل من ناحية النقد التاريخي. لا هذا ولا هذا، هو يقول لا، نحن نحتاج إلى كتاب منهج متوسط في الباب. السمة التاريخ صارت طريقة الرواية التاريخية صار لها سمات وطريقة ومنهج عرف عند المؤرخين ذلك، وإن كان بعض من كتب ترى في محمد بن جزي الطبري مثلا كتابه تاريخ الرسل والملوك كتاب عظيم جدا، هو محدث أصلا، ومع ذلك طريقته في الرواية التاريخية تختلف تماما عن الكتب التي ألفها في الجانب الحديثي. هذا عقد المقارنة بين فعله هنا مهم جدا في الباب. ابن إسحاق، ما هو ابن إسحاق أيضا راوي تاريخ مع كرواية راوي حديث أيضا، وهكذا قس. فهو في هذا الكتاب الذي سماه الموازنة بين الرواية الحديثية والرواية التاريخية، أخونا الحبيب في رسالة العلمية فضيلة الشيخ الدكتور محي الدين حبوش وفقه الله أراد في هذا الكتاب أن يذكر العوامل القواسم بين الروايتين أو الطريقتين والمنهجين والفوارق بينها، حتى يعلم أن من خرج علم الرواية التاريخية سوف يختلف في أشياء كثيرة عن الرواية الحديثية في أبواب معينة. طبعا في المقدمة قدم الكتب التي سيرجع إليها، ومهم جدا ذكر بعض النماذج اللي يحتاج إليها ويرجع إليها، وقسم الباب وقدم بالمقدمات المعروفة تعريف الرواية الحديثية تعريف الرواية التاريخية وشيء من ذلك، وقسم ثلاث أبواب بعد ذلك. كل الأبواب لها علاقة بالإسناد، ما يتعلق بالإسناد، ما يتعلق بالمتن، ثم ما يتعلق بالنقد أصلا. هذه ثلاث أبواب. ما يتعلق بالإسناد يأتي مثلا فصول، طبعا يأتي مثلا الرواية طريقة الإسناد في الرواية الحديثية، طريقة الإسناد في الرواية التاريخية، ثم بعد ذلك في مسألة الرواة، طريقة الرواة قبول الرواة وجرحهم وتعديلهم في الرواية الحديثية في الرواية التاريخية. آخر الباب اجعل فصل للموازنة بين الطريقتين، سواء كان في النشأة في نشأة الرواية أو في الرواة وشيء من ذلك. الباب الثاني في المتون وإعلال المتون وشيء من ذلك. الباب وكذا قسمها، هذا طريقة كلها، الرواية الحديثية كيف والرواية التاريخية كيف، ثم الموازنة بين الطريقتين. الباب الثالث كذلك في مسألة النقد، النقد الحديثي النقد التاريخي، وانت ماشي بهالطريقة كل فصول وفقه الله. والكتاب الحقيقة مليء بالمقارنات المتميزة، هذا من الأبحاث المتميزة يا حسن. الكتاب من إصدارات دار النوادر اللبنانية وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أخرى، نحن في سلسلة الرسائل الجامعية في تتعلق بجانب أصولي فقهي، الجانب الفقهي هو جانب تطبيقي لكن جعله خاص بالقواعد الفقهية وما درج تحته من الفروع. الجانب الأصولي دراسة دليل من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب. هو يقول أن الدليل الاستصحاب معروف، دليل الاستصحاب وكلام الأصولين عليه وهو من الأدلة المختلف فيها، وبل بعضهم يجعله من الأدلة المتفق عليها، بعضهم ينحي القياس ويجعل الاستصحاب محله لوجود إجماع على بعض صوره ومحل اتفاق على الأخذ وأن حجة، وبعض الصور في محل خلاف فيقدموا عليه بعض الأصولين كذلك. المقصود أراد أن يأتي بهذا الأصل العظيم وينظر، هو يقول ويستخرج منه ما القواعد المدرجة تحته التي نستطيع أن نطبقها في المعاملات الحديثة اليوم، وهذا الجانب التطبيقي. وسمى بحثه أثر الاستصحاب في المعاملات المالية دراسة تأصيلية تطبيقية، وقسم كتابه إلى بابين. الباب الأول هو العملية التأصيلية، جاب إلى أنواع الاستصحاب وحجيتها كل نوع، مثلا البراءة الأصلية، الاستصحاب المقلوب، الإباحة الأصلية، ما كان على ما كان، وانت ماشي يأتي بالقاعدة يشرح القاعدة وتعريفها، يبين ما هي ودليل القاعدة وما معناها، ثم ما يترتب عليها وحجيتها خلافهم، إن اتفقوا يقال هذا وهذا محل اتفاق، إن اختلفوا يحكي الخلاف ويبين ويرجع وهكذا. الباب الثاني كان باب تطبيقي، الباب التطبيقي جعل تحته وهو ما يتعلق القواعد الفقهية المندرية تحت الاستصحاب وأثرها في المعاملات المالية الحديثة، وهذا جعله ثمانية فصول، كل فصل يأتي بقاعدة، بقى ما كان على ما كان، الإباحة الأصلية وهكذا، يأتي ببقى ما كان على كان، يقرر القاعدة ويذكر تحتها بعض القضايا الحديثة مثل كمبيالة وأشياء من الأشياء المعاصرة هذه، ويبدأ يشرحها والخلاف بينها، ثم من أخذ بالقاعدة أو من جعلها خارج القاعدة ولماذا، ويحاكم ويبدأ يرجح. الكتاب من تأليف أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد يحيى محمد وفقه الله من إصدارات دار النوادر اللبنانية. هذا سلمك الله أيضا مد للرسالة الجامعية وهو يتعلق باللغة العربية، لكن من جهة أثر الإعلام على الناس، طبعا تعرف الإعلام وأثره الاجتماعي والثقافي وما كتب فيه كثير جدا، وقال لنا بحث في هذا الكتاب كلامنا اللغة الإعلامية لأنها هي المسموعة. طبعا لما نتكلم الإعلام كل وسائل الإعلام سواء المقروء المسموع أي مكان، هو قال إنه هذه لها أثر على عامة المجتمع المسلم والعربي عموما، يعني في حيث التلقي وتنمية الذائقة اللغوية، الحفاظ على الهوية، أشياء معينة يعني سمات معينة الإعلام يطلع بها. هو يقول إنه أو شيء يشكر كل القنوات الإعلامية التي جعلت اللغة العربية الفصيحة هي الأصل في توصيل المادة الإعلامية، ويقول الحمد لله كثير من الإعلام سواء المقروء أو المسموع هو ينهج هذا النهج، لكن هناك إشكالات ظهرت. عندنا يقول اللغة الفصحى وعندنا اللغة الفصيحة، هو يقول الفصيحة هي هذه السليمة المحكية وهي كانت مستعملة من قديم أصلا، وأما الفصحى فهي أدبية عالية يعني
البيان العالي
عالي. يقول هذه ما نطالبهم بها، لأن أصلا الفصيحة اللي هي السليمة المحكية إذا خلت من الخلال والعيوب واللحن كان مقبولة، وكان الناس يتعاملون بها أصلا في أسواق في كل من قديم وأرخ عليها من قديم، فقال هذه نحن مقبولة. الإعلام المعاصر تواجهه بعض الإشكالات في قضايا التعريب، في الاشتقاق، المصطلحات الحديثة في قضايا معينة، الصياغات مشكلتها في أحيانا تنوع المجتمعات اللي الإعلام يستهدفها أصلا، ربما كانت اللغة الدارجة بعيدة ترى بعد كبير عن اللغة العربية الفصيحة، ما نقول الفصحى الآن. هو في هذا الكتاب الذي سماه اللغة العربية الفصحى في الإعلام العربي المعاصر، قراءة تأصيلية تحليلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أنس السرميني وفقه الله، من إصدار دار النوارد اللبنانية. في هذا الكتاب الذي حاول أن يبين بدأ قسمه 5 فصول يا حسن، فصل ذكر فيه الجانب التاريخي والأثر الحضاري للإعلام أو للغة العربية، طبعا اللغة العربية كان لها النصيب الأكبر في هذا الباب، وبدأ يقارن بينها من ناحية آثارها من ناحية القيام الأمة بها وأشياء وما يتعلق بها، ثم بدأ يذكر اللغة الإعلامية انحرافاتها وشوائبها وعرق في فصل وبدأ يعددها، وبدأ ثم بعد ذلك يذكر أثر اللغة الإعلامية على اللغة العربية، وقسم قسمين الآثار الإيجابية والآثار السلبية، وفيها دراسة تحتيلية لعناصر. طبعا هو الآن شو يقول هذا اضطرني أني أسمع إلى كثير من القنوات وأقرأ كثير من الأشياء المكتوب، وإن كان ترى هو اختار قناة على محل الدراسة التطبيقية في الفصل الخامس وأخذ نماذج معروفة مشهورة من هذه القناة وجعلها محل الدراسة التطبيقية في هذا في الفصل الخامس، لكن عموما حتى يؤصل للقضية عموما. فاستمع لكثير وقرأ لأشياء كثيرة إعلامية خرج لهذه الأشياء، يقول حتى أنه مما رجع له الدراسات الإعلامية المتعلقة بهذا الجانب بالجانب لغة الإعلام، هذا رجع إليها حتى يستفيدها في تأصيل البحث العلمي هذا. وبدأ يتكلم بعد ذلك في أثر الأثر الإعلام أثر الإعلام اللغة الإعلامية على الفصحى من ناحية السلب أو الإيجاب وأثر ذلك والانحرافات تحدثت، ثم تعامل أو الإشكالات اللي ممكن تواجه الإعلام المعاصر من حيث التعريب الاشتقاق المصطلحات العلمية وشيء من ذلك. هو يأتي بناتج جدا ممتازة يعني يقول شوف هذه كذا وكثير طبعا، وهذا يقتضي عندنا أنه أكثر نبت تكون معاصرة حتى في الأبحاث تكون معاصرة عندنا صحيح. لكن وفق الله رتب ترتيب جيد يستفاد منه في هذا الباب. الكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أنس السرميني ومن إصدارات دار النوابدر اللبنانية وفقهم الله. طبعا يا حسان أنا بالله نبهني بعض القضايا فيها جداول كذا العلن إن شاء الله ننبه الأخوة إليها. هذا سلمك الله بحث لأحد الإعلام في القرن العاشر توفي عام 971 رحمه الله، وهو العلامة رضي الدين ابن الحنبلي. هو شوف يسمى بالحنبلي لكنه عالم حنفي من علماء حلب وحلب، وكان رأسا من في علماء حلب ومفتيها، وكان قاضيا أيضا، وكان عالما بالذات في علم اللغة والتاريخ والحديث. هو برز فيها علم اللغة لوحده، ألف فيه قرابة 20 كتابا يا حسان، وهذا جعله محل دراسة للدراسات المعاصرة في إثرائه للجانب اللغوي. وفي عنده رسالة علمية مطبوعة وطبعت ماستر رسالة بعنوان آراء ابن الحنبلي اللغوية أو جهوده في اللغة أو شيء من ذلك، مطبوعة رسالة علمية طبعت قديمة قبل حوالي 30 سنة أو شيء أكثر أيضا من ذلك. المهم رضي الدين بن الحنبلي هو سمي بابن هو حنفي وأبوه حنفي، لكن جده كان قاضي الحنابلة، أو جده هو اسمه محمد إبراهيم ابن يوسف، يوسف هذا هو قاضي الحنابلة، فصار يسمى بابن الحنبلي، وأبوه كان أيضا يسمى بابن الحنبلي. له من المكثرين من التصنيف، له قرابة 70 كتابا، قليل منها المطبوع وأكثره مخطوط وبعضه قليل المفقود، وله في جانب الحديث ثلاثة كتب خاصة في المصطلح. الثلاثة الكتب هذه يا حسان كلها تدور حول نزهة النظر للحافظ ابن حجر. أحدها مفقود ما يوجد حتى اليوم، اليوم نحن النخبة في شرح النخبة، هذا غير موجود حتى الآن. والثاني الذي مطبوع اللي طبعه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة اللي هو صفو الأثر في علوم أهل الأثر، هذا الكتاب طبع في مجلد اللطيف وبحواشي وتعليقات العلامة عبد الفتاح أبو غدة. والكتاب الثالث ما زال مخطوط وهو شرح لصفو الأثر أيضا، سمى الأصل الأثيث أو شيء من ذلك في أصول الحديث. المقصود هي ثلاثة كتب فقط. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ رامي هدى في رسالة هذه العلمية أراد أن يبين الذي سماها الشيخ رضي الدين بن الحنبلي ابن الحنبلي وجهوده الحديثية. طبعا المفروض مثل الجهود الحديثية يعني هذا مفترض يكون واحد يعني صاحب باع مؤلفاته كثيرة مثل حافظ بن حجر مثلا ولا الذهبي أو كل من أمثال هؤلاء، لأن لهم عدد من المصنفات ما بين شروح ما بين شرح منظوم ما بين تعليق ما بين حواشي ما بين أي شيء، لكن هو دار الكلام هو فقط على هذه ثلاث الكتب هي في المصطلح. طبعا الكتاب قسمه إلى قسمين الباب أو بابين. الباب الأول هو ترجمة كاملة لطيب بن الحنبلي، كاملة ترجمة وترجمة جيدة رجع فيها إلى كل كتب المطبوع التي وقف عليها، واستخرج بالذات من كتابه الجليل وهو أكبر كتبه تصنيفا، طبع في أربع مجلدات، در الحبب في تاريخ عيان حلب، طبعت في مؤسسة الثقافة وزارة الثقافة السورية قديما عام 72 حسان. وهذا كتابه جليل فيه تقريبا استخرج منه تلاميذه وشيوخه لأنه كان اعتنى بالترجمة في هذا الكتاب لهم، فاستخرج غالب الترجمة شيوخه وتلاميذه منهم وقدم بترجمة طويلة لرضي الدين الحنبلي. لكن ثم بعد ذلك تكلم عن كتبه الثلاثة ومزاياه. الباب الثاني عقده فقط في جهوده الحديثية وجعله فصلين، فصل في ثلاث الكتب الثلاثة في المصطلح اللي هي تدور حول نزهة النظر للحافظ ابن حجر أصلا، وتكلم عنها وما فيها وتكلم طريقتها وتصنيفها وما أضافه ابن الحنبلي على كلام الحافظ ابن حجر استدراكا زيارة تمثيل وشيء من ذلك. والفصل الثاني جعله في جهود الحديثية الأخرى مثلا عنايته بالإسناد بالجرح والتعديل في كتب الأخرى خاصة في كتابه حق در الحبب هذا وغيره، ولا كتب اللغوية تقريبا 20 كتاب في اللغة يا حسان، بعضها ترى بعضها الحمد لله طبع وبعضها لا ما زال يعني مخطوط. والحقيقة الباب الثاني الذي هو لب الجهود الحديثية أقل من ترجمته، ترجمته 130 صفحة وجود حديثية 100 صفحة تقريبا، وهذا خلاف المألوف، يعني المفروض إبراز جهود العالم هي تكون غالب الكتاب حتى يظهر أثره في من جاء بعده أهمية ما كتب في هذا الباب، ولا ترى غالبا المتقدمين ترى يضربون بسهم في كل العلوم، وهو ألف حتى تخيل في الطب والهندسة وغيره على طريقة علماء القرن العاشر عموما كانوا بهالطريقة
وصغير.
في كل علم يكتبون. العنوان الكتاب كاملا الشيخ رضي الدين بن الحنبلي وجهوده الحديثية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ رامي هدى ومن إصدارات دار النوادر اللبنانية وفقهم الله. هذا سلمك الله إذا رسالة علمية قامت أختنا الباحثة الفاضلة نور محمد أحمد الحيلة وفقها الله وأخرجت هذه الترجمة العظيمة الكبيرة الأصيلة للإمام البلقيني. الإمام البلقيني عمر بن رسلان البلقيني إمام مشهور محدث كبير جدا وهو مشوخ الحافظ بن حجر وله كتب ومؤلفات كثيرة جدا، وقام ابنه عبد الرحمن، شوف هذا الكتاب بعنوان ترجمة البلقيني كذا، وهذا الكتاب أخذ عن ابنه وقرئ عليه وقرأوا عليه جماعة وعليه إجازات من تأليف ابنه عبد الرحمن اللي هو الجلال البلقيني. طبعا أبوه عمر بن رسلان وهو عبد الرحمن والابن الثاني الحفيد يعني كلاهم العلماء الكبار حسن وكلاهما قضاء وكلهم ثلاثة قضاء ومحدثون، أصلا أسرة علم، أسرة البلقيني أسرة علم من جهة الأب أو من جهة الأم، يعني ما شاء الله ترى مشجرتهم حافلة بالأئمة والعلماء والتآليف. طبعا هذه ترجمة موسعة جدا يا حسان، أراد العلامة جلال الدين عبد الرحمن بن عمر البلقيني المتوفى عام 824 للهجرة أن يبين منزلة والده رحمه الله في العلم، ولهذا أتى بمفاريد الترجمة بحيث لا يقطع عنه، هناك أشياء ما يطلع عليها إلا في البيوت يا حسان. أخرج من القضايا الخفية لأبيه خاصة تعامله مع المرويات مجالسه وإجازاته وحكى شيء مع شيخه وتلاميذه وما أخذ وما تلقى ورحلاته وبعض ما كتبه ولم يتمه أشياء. لكن مما اعتنى به في الكتاب إفادات أبيه اللي رأى أنها ما استدركه على العلماء هو نفسه. فصل فيما استدركه على أهل الحديث، فصل فيما استدركه على أهل اللغة، فصل فيما استدركه على التفسير. وكان البلقي رحمه الله له عناية خاصة في هذا الباب اللي هو التعقبات يعني. فكان يأتي بهذه بعضها سؤالات سؤل يعني ما تجد في كتبه أصلا سؤالات. طبعا غالب كتب البلقي غير موجودة الآن عندنا، بعضها سؤالات سؤل. فسار في هذا الكتاب مخزن لكثير من الفوائد العلمية المتعلقة بعلوم شتى كان أبوه رحمة الله عليه الإمام البلقيني يلقيها ويسمعها منه، وبعض رسائل وبعض من ذلك. الكتاب ضخم كما ترى حسان، حققه في رسالة علمية أختنا الفاضلة الباحثة نور محمود أحمد الحيلة وفقه الله مصدر دار لبنان، دار النوادر اللبنانية. طبعا حققت على خط نسختين خطيتين، إحداهما نفيسة جدا عليها خط المؤلف، وفي دار الكتب المصرية. والكتاب حافل كما قلت لك بالمسائل والقضايا التي لا يمكن اطلاع عليها ولده أدرى بما بكلام أبيه في ذكر تعقبات وقعت له على أطراف المزي، هذا كتاب أطراف المزي. وبهذه الطريقة رحمة الله عليه الكتاب ضخم جدا. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية أراد به صاحبه أن يبرز الجانب الصنعة الحديثية. صنعة حديثية المراد به علوم الحديث عموما، كيف كان الحافظ الإمام ابن الملقي رحمه الله يتجول بها في شرحه أثناء شرحه صحيح البخاري. طبعا العلامة ابن الملقن له كتاب كبير جدا طبع في أكثر من 30 مجلد حسان أو 30 مجلد اسمه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، شرح فيه صحيح البخاري شرحا معبا جدا. وكان ابن الملقن مما عرف عنه مكتبته الضخمة يا حسان، ضخمة جدا، وكان يفيد في شروحه كل من هذه المكتبة. ولهذا غرائب النقل وعجائب المنقولات تجدها في مؤلفات البلقيني، وهذا مما زادها نفاسة. يعني ما في كتاب للعلامة آسف لابن الملقن، ما في كتاب الملقن إلا أحرص عليه لما فيه من الإفادات في كتب لا تكاد توجد، بما فيها مكتبته لأنها احترقت في زمنه فاختل عقله فمات بعدها. لأنه مثل الفاجعة يا حسن الله لا يكتبها علينا ولا على حن المسلمين، لأنه فقد مخزنه اللي كان يستخرج منه العلوم والفنون. وكان يؤلف يعني إن كان ألف في التخريج تجد من عجائب كلامه في الرواة والنقول عن الأئمة في الرواة.
وكانت النسخ أصلا قليلة من هذه الكتب يعني.
مو هذا بعضها تأتي عليه بعض الكوارث يعني، وتمر على مكتبات الجامع هذه طبعا إذا سلمت من عبث العابثين يعني. هذا القصد. المقصود في شرحه لصحيح البخاري نثر علوم الحديث، مصطلح الحديث وقواعد الجرح والتعديل، وكان غاية ما يعتني من أشياء مهمة في شرح ابن الملقي اللي يعتني بها شرح المشكل الحديث والجواب عن التعارض بين الأحاديث، كان جدا يعتني بهذا الباب. طبعا هو يكاد يستوعب هذا، إذا ما قلنا قطعنا أنه استوعب شروح من سبقه كشرح الكرماني وغيره. ثم زاد أشياء. الحافظ ابن حجر رحمه وهو تلميذه اعتمد على كتابه كثيرا، ثم جاء هو وله تعقبات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد محمد رحيم وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي سماها الصناعة الحديثية في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، أراد أن يستخرج من كتاب الملقن هو التوضيح كيف تعامل مع قواعد الحديث في شرحه وكيف نثرها وكيف تعامل أصلا مع صحيح البخاري. فعقد طبعا أبوابا، باب ما يتعلق بجانب الإسناد والرواة، كيف تعامل في الأسانيد، أسانيد البخاري، اللطائف الإسنادية، كيف تعامل مع باب في التراجم الأبواب، إيش فعل في التراجم الأبواب، المعلقات، معلقات البخاري كيف تعامل معها ابن الملقي. طبعا الكلام عن التعامل معها. ما يتعلق بما أخذ على البخاري من أسانيد، أم الرواة طعن في أي أخذ عليه وفي الجواب عنها ونحو ذلك، الإشكالات. طبعا عقد فصلنا فيه تعقبات الحافظ ابن حجر، التعقبات الحافظ تلميذه تعقبه في كثير من المواطن. هو قرأ الفتح واستخرج كل تعقبات الحافظ على ابن الملقن حتى يأتي بها ويقارن في مسألة مقارنة الآن عندنا. طبعا ابن الملقن رحمه الله ظل 20 سنة لتأليف كتابه هذا، لكنه كان يطيل النفس والتأمل والنظر والقراءة والمطالعة في النصف الأول من كتابه فأجاد وأفاد غاية، أما النصف الثاني فكان لا دون ذلك. ولهذا هو يقول أكثر ما تعقبه الحافظ ابن حجر كان في النصف الثاني من كتابه. على العموم هو يعني يكاد الحافظ يستوعب كتاب التوضيح، وزاد أشياء على طريقة الحافظ وعلمه. الكتاب من إصدارات دار النوادر اللبنانية وفقهم الله.
أستاذ لك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل مررت بحديقة أزهار؟ هل تأملت في خلقة الإنسان؟ هل اندهشت من اختلاف أشكال الحيوانات والطيور وألوانها وأحجامها وهيئات أعضائها؟ إنه صنع الله المصور. قال تعالى:
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير.
فالله هو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة ليتعارفوا بها، وهو مصور كل صورة لا على مثال احتداه ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى:
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
والله تعالى هو الخالق البارئ المصور، فالخالق هو المقدر قبل الإيجاد، والبارئ الموجد من العدم على ما مضى من تقدير، والمصور المشكل لكل موجود على الصورة التي أوجده عليها. فمن آمن بأن الله هو المصور عبده وحده لا شريك له، إذ لا يقدر على هذا الخلق البديع إلا الله، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار. قال تعالى:
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك.
ومن حكمة الله وبديع تصويره أن جعل أعضاء كل كائن على الصورة التي تناسبه وتصلح له. قال تعالى:
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى.
أي أعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته، فعلينا أن نشكر الله أن صورنا في أحسن صورة وأجمل خلقة، فهو القائل:
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
ومن شكر نعمة حسن الصورة والخلقة حسن الخلق، فقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة الجمهور. يعني هذا أخونا من كردستان، لديه سؤالين. السؤال الأول يسأل عن رأي الشيخ في مشروع تقريب السنة النبوية المطهرة للشيخ صالح الشامي وفقه الله.
وفقه الله، يعني هذه محاولة منه، هو أصلا نابعة من حاجة هو رآها، أصلا مرت عليه حادثة أكثر من مرة وجد أنها الوقوف على بعض الحديث صعب جدا إذا بقي على ما هو عليه في المصادر الأصلية، فاحتاج هذا مشروع تقريب، فحاول أن يخرج بفكرة فيها تقريب لهذه الحديث بحيث من أراد الرجوع إليه جدا سهل أمامه، فهذا أصل الفكرة يعني، وبدأ يشتغل على هذا، قرب حديث مثلا أحمد وغيرها يعني، وشيء يشكر عليه يعني حقيقة، بغض النظر عما قيل، يعني بعض ما قيل أقرب إلى كون تخريص أكثر من كون حقيقة يعني علمية، لكن من الحقيقة الذي التزمه كشرط في الاختيار والانتقاء والتقريب صنعه في كتبه هذه، والحقيقة يشكر عليه، ولعلنا إن شاء الله ربي يسر نعرف ببعضه بإذن الله.
طيب، يسأل الشيخ أيضا عن رأيكم في كتاب موسوعة الأديان والفرق.
هذا سبق التعريف بها، وكتاب جميل جدا، وذكرنا أنه هذا الذي خرج عندنا الآن 6 أو 7 مجلدات هو الجزء الأول منه، ولا عندنا 3 أجزاء أيضا أو 3 مجموعات طالعة موسوعات تابعة لها نفس العمل، هذا كتاب نفيس يرجع عليه إن شاء الله بتفاصيل اللي ذكرناها.
في أي دار الشيخ نشر؟
في دار، هو دار مكتبة التوحيد طبعا، هم اللي طبعوه.
جميل. طيب، يسأل لي شيخ أيضا عن كتاب موسوعة القواعد الفقهية للشيخ محمد البورنو. نعم،
أبو الحارث الغزي وفقه الله، هو له مشروع كبير ضخم جدا سماه موسوعة القواعد الفقهية، طبع في قرابة 23 مجلدا، طبعا رتبه على حسب الحروف، وكان مشروع عمره، جمع كل ما هب ودب من القواعد، كل ما مر عليه حتى فيها ريحة قاعدة جمعها أيضا، ومن ذكرها ومعناها والمسألة اندرج تحتها وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك لخص الكتاب كاملا في مجلد واحد سماه الوجيز. الوجيز صار هو المقرر في بعض الكليات والجامعات، وهو أيضا يغطي مقررات المنهج في بعض الكليات والجامعات فيما يتعلق مادة القواعد الفقهية. ولا كتابه جميل، لكن فيه أشياء يعني قد ينازع في كونها قاعدة أو لا، هي أقرب إلى كونها ضابط في مسألة في مذهب، يعني أقرب بعض حتى مو للمذهب، للإمام نفسه المؤلف للكتاب هذا هو يعني يذكر ضابط لها، وهو يضبط بابه الذي طرقه وذكر مسائله هو، لكن ربما عين المذهب لا يلتزمون بها، فبعضها ينازع لكن الغالب مفيد جدا.
مضاوي الزامل من القصيم تسأل الشيخ عن أين تجد كتاب الدليل من مرسوم خط التنزيل تحقيق الدكتورة هند شلبي.
الله عاد ما ندري، نحن قلنا الإخوان كلهم والله فين الكتب تروح فين تجي، الله أعلم. هذا عاد يعني شوف الدار، الغالب الدار الناشرة، ابحث في تويتر في الفيس، إلا أغلب الدور صار الآن لحسابات أو المؤلف أو المحقق لهم، ابحث إلا ما تجد واسألوا بعدين. أما والله ما ندري يا حسان، أصلا ما ندري وين تكون هي السائلة والسائلة ما كان فينهم، وربما في بلد معين ما ندري من المكتبات اللي تحضر، يمكن كان موجود وانتهى، ما ندري. أنا ما نتابع يعني إيش اللي انتهى وإيش اللي موجود في المخازن غير موجود، وهذا يبغى له شوية تعب يعني لازم منها، مع إنه الذي يذهب إلى المكتبات خاصة الراكدة يعني ما فيها حركة، ما فيها حركة قدم، ويحصل كنوز يا حسان.
ما فيها شراء
يعني أحيانا بعض المكتبات الغالية الأسعار، أنت لا تشتري الحقيقة وتقول أسعار غالية، هو كذلك لأن يعني في غيرها أقل منها، لكن أحيانا تحمد الله على غلو لأنك تضمن أنه بقاء هذه الكتب إلى مدة معينة بعدين
يفرج الله عليك
ويرزقك بعدين، وسبحان الله. وبعدين هم يسيطرون للتخفيض وأنت تروح يعني أنت تحصل عندك الكتاب من جهة وتخفض من جهة، والله يعني المقصود أنه أنا أشوف القصد من الحركة العلمية كامل أن يستفيد طلبة العلم وأهل العلم، هذا القصد الحقيقي. الباقي ترى تجارة، والتجار كلما يعني قفر ربحهم ولا شيء أعد الله يعوضهم بخير، لكن الحقيقة نحن ننظر لفاعل الطلب العلم، أصل الكتب لهم أصلا نواصل الحساب. هذا سلمك الله، هذه رسالة علمية الحقيقة، هي الرسالة قسمها قسمين، واحدها قدمها ماجستير وثاني الدكتوراه، ها بس بنفس العنوان، لكن الفترة الزمنية التي أخذت لأن العنوان تسلسلية. شوف حسان، عنوانه تاريخ الإقليم الجزيرة الفراتية، هذا الأول. إقليم الجزيرة المقصودة الجزيرة الفراتية هي المنطقة المحصورة شمال العراق ما بين الدجلة والفرات، وما الجهة الشرقية للدجلة والغربية للفرات، هذه كله تسمى الجزيرة.
أحيانا شخص في كتب التاريخ نشوف الجزيرة ونحسب الجزيرة العربية.
لا ما هي تسمى الجزيرة، وبلاد الجزيرة هذه بعد الفتح الإسلامي صارت يعني لها صولة وجولة، صارت هي مجتمع الجيوش الإسلامية وانطلاق الدولة البيزنطية وغيرها، يعني هذا كان مكانها. المقصود أنه قال ما وجدت كتابا يستوفي ما تستحق هذه المنطقة تاريخيا والحوادث الكبيرة وقع فيها، يعني تخيلوا وقعت فيها مثلا وقع الصفين، شيء عظيم شيء وقعت في هذه المنطقة، في منطقة الجزيرة الفراتية. فأراد أن يجمع في هذا الكتاب ما يتعلق بتاريخ الجزيرة الفراتية، ولكن أما هو تاريخ مديد أراد حصره في مدة معينة، فقال منذ الفتح حتى الفتح الإسلامي لها حتى نهاية العصر السفياني الأموي، يعني شوف من عام 17 للهجرة إلى 64، يعني 47 سنة حسن إلى عام 64 للهجرة، هذه فترة الدراسة الفترة الزمنية. طبعا منذ الفتح أول من بدأ أو دخل للفتح في عهد أبي بكر رضي الله عنه أرسل خالد بن الوليد، لكن ما انتهى الفتح فتح كامل مدن إقليم الجزيرة الفراتية إلا على في عهد عمر رضي الله عنه على يد القائد عياض بن غنم، فهو استوفاها كاملا في فتح إسلامي. طبعا قسم أبحاثه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أختنا الفاضلة الدكتورة حنيفة عمر فاروق صرماني، قسمت الكتاب إلى 5 فصول. بدأت أولا بتعريف الجزيرة، تعريف المعاجم اللغة عند الإخباريين عند الجغرافيين، وحدودها ورسومها ومياهها وهضابها وأحوالها، وتكلمت أيضا بعد ذلك عن مدنها وعن سكانها وأحوالها الاجتماعية، وتكلمت عن الحواضر الكبرى التي صارت فيها بعد ذلك مثل كلام عن الرقة والرها والموصل، الموصل منها أيضا ونصيبين وسنجار وقرقيسيا وهكذا، تكلمت عن هذه المدن الحواضر الكبرى توصيفا وتاريخا شيء منها تواريخها، ثم تكلمت عن وجود النصارى فيها، القبائل العربية قبائل مضر وربيعة العربية التي كانت فيها، والنصراني كيف دخلتهم بحكم مجاورة بلاد الروم كيف دخلتهم وهكذا.
تكلمت من ناحية كامل بهذه الطريقة، ثم تكلمت بعد ذلك عن الفتح الإسلامي وبداية فعد بكر والغزوات والجيوش ورؤساء وشئ التاريخ. بدأت تتبع في الكتب التاريخية والجغرافية والإخبارية والرحلاتية، ومنها أيضا الدراسات الحديثة. في المقدمة حسان ذكرت أني سأعتمد على كتب مهمة أصيلة في الباب، وبدأت تترجم لكل مؤلف والكتاب ونوع الاستفادة منه، وهذا جعلته في أول الكتاب. التاريخ كذا كتاب فتوح البلدان البلاد جعلته هو الأصل في الكتاب، ثم اتبعته البقية وترجمت له ونوعية الاستفادة منه. وهكذا كتب التاريخ، كتب الرحلات، كتب الجغرافيا، الجغرافيين العرب، وكتب الرحالة، ثم كتب الدراسات المعاصرة أيضا واستفادته منه، حتى فيها منها بعض الدراسات للنصرانيين وغيرهم وحديثة. وبدأت تنتقي، ثم بعد وتكلمت عن بعد ذلك عن مسألة الحوادث التي حصلت تاريخيا عهد أبي بكر، الجيوش التي للفتح الإسلامي وكيف حدث، والجيوش التي دخلت ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تكلمت عن وجود النصراني، لما تكلمت عنه تكلمت عن الأديرة التي كانت موجودة وترجمت الأديرة ومن كان فيها ونوع الحركة الاجتماعية التي كانت موجودة. ثم عن بعد ذلك بعد عصر الخلفاء الراشدين ترتبتهم عمر عثمان علي، جاء عهد سفيان معاوية بن سفيان، عهد الأموي، وبدأت تتكلم عنه وما حدث فيه من الغزوات الكبيرة، الفتنة التي كانت خاصة فتنة الخوارج وبعض المعارك التي حصلت إلى اللي هي بداية انتشار الفتنة من معركة صفين اللي حصلت. وطبعا هي قالت لن أتكلم عنها من نواحي تفصيلية مما يعتني به لا الجانب العقدي ولا جانب، لا هي من ناحية أثرها التاريخي إيش اللي حدث يعني عندنا، واستكملت بهذا الطريق. آخر شيء جاء عندنا حسان، قالت جعلت ترجمة لمشاهير الصحابة اللي دخلوا الجزيرة الفراتية ومشاهير التابعين والفقهاء والمحدثين، وترجمت لهم في آخر الباب، وجعلت صنعت خرائط في الأخير بناء شوف هذه الخرائط بناء على المعطيات التي خرجت بها من كلام الرحالة ومن كلام الجغرافيين الإسلاميين، خرجت بمجموعة من الخرائط، بعضها قديم صورته بعضه لا والله حديث، يعني حتى يبان يعني المسيرة أين والجيوش وين راح تحركت، شيء تشكر عليه وفقها الله. طبعا هذا العنوان كاملا تاريخ وإقليم الجزيرة الفراتية منذ الفتح حتى نهاية العصر السفياني الأموي من عام 17 للهجرة إلى 64 للهجرة، من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة حنيفة عمر فاروق سرماني من إصدارات دار النوادر اللبنانية. هذا استكمالا مدا تاريخيا لنفس كموقع نفسه، لكن يتغير معنى العامل اللي هو العامل الزماني بنفس العنوان تاريخ وإقليم الجزيرة الفراتية خلال العصر المرواني. هي العصر المرواني المقصود بها من عهد مروان بالحكم، لأنه تغير العهد السفياني، كان عهد معبنا بسفيان وابنه يزيد، ثم بعد ذلك من عهد مروان بالحكم لما حدث خلافات في نفس الأسرة الأموية وانقسموا قسمين، فالذين بايعوا مروان بالحكم هو غلبهم وأخذ الخلافة، ثم سارت في سلالته بعد ذلك، فسمي العهد خلال عهد المرواني، وهو من بدايته من عام 64 الهجرة، شوف نهاية ما وقفت إلى عام 132 الهجرة، إلى أن سقط الدولة الأموية على عهد مروان بن محمد اللي كان يلقب بمروان الحمار، مع أنه ما كان حمارا ولا شيء، لكن كان يقال سمي بذلك لجلده، خاض 40 معركة انتصر فيها كلها إلا آخر معركة، معركة الذاب، وهي كانت في الجزيرة الفراتية، وهزمت جيوش العباسيين جيوشه كلها في هذه، وقتلوا وانتهت الدولة الأموية. طبعا خلال العصر المرواني أيضا قسمت الكتاب فصوله، طبعا استغرب بالكلام عن تاريخ الجزيرة وتعريفها بالبحث الأول، هي نفس الباحثة أختنا الفاضلة الدكتورة حنيفة عمر فاروق سرماني قسمت الفصول الكتاب الخمسة على حسب تقسيم الأزمنة بالنسبة للخلفاء بني أمية، الفصل كذا من عهد فلان إلى فلان، من هشام بن عبد الملك مثلا إلى هشام بن عبد الملك، ترى أنه هو المؤسس الحقيقي لدولة بني أمية ويسمى حتى المؤسس الثاني يعني، إلى عهد عمر بن عبد العزيز ثم من بعده إلى آخر الخلفاء اللي هو مروان بن محمد، وما حدث في عهد من الصراعات خاصة الصراعات القبلية بين قبيلة كذا لأنه كانت كثيرة جدا، وحاولت أن تبين بالتفصيل أنه جانب تاريخي في هذا وأثرها في جانب الولاية ونحو ذلك يعني، والآثار الأخيرة وبقية بني أمية وأين هربوا اللي هو عبد الرحمن داخل لما ذهب إلى الأندلس، آخر ما خرج وهرب بعد من الجزيرة الفراتية، هو انطلق من هنا ذهب إلى الأندلس وأعاد الخلافة الأموية، وفق الله. الكتاب من إصدارات دار النوادر اللبنانية، هذا سلمك الله بحث يتعلق بالعقيدة ومسائل كلامية، عنوانه الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية دراسة تحليلية مقارنة. طبعا الخلاف اللفظي والمراد به طبعا الخلاف غير المعنوي. الخلاف عندهم نوعان، معنوي ولفظي. المعنوي ما يترتب عليه أثر، واللفظي خلاف في اللفظ والعبارة وليس في الحقيقة والمعنى، ولهذا لا يترتب عليه أثر. إذ حقيقة لو تأملت تجد غاية القولين شيئا واحدا، اللهم إنهم اختلفوا لأجل أن كل واحد نظر مثلا من نظرة معينة، منهم نظر إلى الطريق، منهم نظر مثلا إلى الغاية والمقصود، وهكذا فاختلفت أقوالهم. ولا الحقيقة أن المعنى واحد، فهي جاءت وأرادت أن تستخرج المسائل الكلامية عند علماء الكلام التي اختلفوا فيها، وكان الخلاف فيها لفظيا. لكن المهم عندهم إيش؟ أولا حررت ما معنى المراد بالخلاف اللفظي. طبعا اتكت على كتاب شيخنا العلامة الأصولي شيخ عبد الكريم النملة رحمة الله عليه، له الكتاب الخلاف اللفظي عند الأصوليين، كتاب مطبوع في مجلدين، كتاب جليل، وهو في المقدمات حرر الخلاف اللفظي وما معناه وأنواع وشيء من ذلك. فهو اكتملت عليه كثيرا في الناحية التأصيلية، لكن بدأت بعدين قسمت أبواب الكتاب بحسب الأبواب العقدية التي تريد البحث فيها. باب ما جاء مثلا في المقدمات، مثلا أول واجب على المكلف، مثلا التسلسل وشيء من ذلك، ثم باب ما يتعلق بصفات الله عز وجل، ثم ما يتعلق بذات الله عز وجل، ثم باب خاص الأخير في السمعيات، النبوة والمعاد ونحو ذلك. طبعا كل مسائل تأتي مسألة، هي يقول جرت كثير من كتب العلم الكلام واستخرجت ما نصوا على أنهم على أن هذا الكلام ما نص على أن الخلاف فيها لفظي. هذه مسألة تأتي بها وتدرسها دراسة، هل فعلا إذا كان في خلاف تذكره، فهل هو فيها خلاف منقول، لكن هل الخلاف لفظي؟ أولا من نص على الخلاف أنه لفظي؟ ما وجه كونه لفظيا؟ ثم تتحقق هل الخلاف لفظي ولا معنوي؟ طب هل أحد خالف في ذلك؟ لا معنوي، وترجح في ماذا وتخرج. وهي خرجت في النتيجة أنه أكثر كثير من الخلافات قالت لأنها لفظي، وإن كان أحيانا لفظي باعتبار لكنه معنوي باعتبار آخر، يعني ربما كان لفظيا في الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة لكنه حقيقي معنوي في الخلاف بين المتكلمين وأهل السنة. فهذا الآن يختلف، هي وفقها الله من دقتها في البحث أنها تحاول تميز بين هذا وهذا وتجري وتبين هذا وهذا. العنوان كان من الخلاف اللفظي في المسائل الكلامية دراسة تحليلية مقارنة من تأليف أختنا الفاضلة رشا محمد غنوم وفقها الله من إصدارات دار النوادر اللبنانية. هذا سلمك الله يا حسان كتاب للعلامة جلال الدين المحلي، وهو عالم أصولي كبير، له شرح على كتاب جمع الجوامع للابن ابن السبكي اللي هو تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي العالم المعروف المشهور. جمع الجوامع كتاب سيار معروف، متن كثر شروحه بما فيه تعليقات وصاحبه له منع المنع على جمع الجوامع أشياء. الجلال المحلي شرح كتابه الجمع بكتاب سماه البدر الطالع على شرح جمع الجوامع. البدر الطالع للعلامة جلال الدين شمس الدين محمد بن أحمد المحلي رحمه الله على جمع الجوامع تاج الدين السبكي رحمة الله عليه. طبعا الكتاب هذا حتى الآن ما يعرف له إلا حاشيتين، حاشية البناني وحاشية وبعض نقول البناني وحاشية العطار، وكلا الحاشيتين عليهم تعليقات عبد الرحمن الشربيني، هذا إلى الآن موجود عندنا. طبعا الكتاب ما أخذ من الخدمة العلمية لتريق به، وإن كان خارج طبعا قريبة طبعتها مصدر رسالة طبعا لا بأس بها، رجع فيها صاحبه لثلاث نسخ خطية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك ابن عبد الرحمن السعدي العراقي الأصولي المعروف، له عدد من الإصدارات والكتب، حقق هذا الكتاب وأخرجه في ثلاث مجلدات من إصدارات دار النوادر، رجع فيه إلى أربع نسخ خطية، وثلاثة منها خطية لم يرجع إليها في الطبعة السابقة، منها نسخة نفيسة جدا عليها خط الحافظ المحلي الجلال أو قرأت عليه أو نقلت من نسخته، جدا نفيسة وحتى الباقي نفيس، ونسخة وحيدة المطبوعة القديمة للكتاب واللي عليها الحواشي. يعني قال حواشي العطار والبناني مع تعليقات الشربيني، هناك مواضع مشكلة في كلام المحلي لم يتطرقوا إليها، إنما أزادوا أقوال أو ذكروا مسائل ليست في صلب الشرح أصلا. فهو درس الكتاب مرارا للطلاب، ومن خلال خبرته الأصولية استخرج غوامض المسائل المشكلات التي في كلام المحلي أو في كلام جمع جامع ابن السبكي، وهو كان الغاية الكبرى أصلا من التعليق على كتابي هذا، فركز عليها فركز على الكتاب، فطلع كتابه تحليل لمشكلات كلام الجمع جامع ابن السبكي ولأريان المحلي. شوف لاحظ يا حسان الشرح، هذا الشرح الآن كاملا مشكول بالكامل، وهذه التعليقات الشيخ عبد الرحمن عبد الملك بن عبد الرحمن السعدي وفقه الله. شوفها، هذا اللي بين قوسين المحبر هو كلام جمع الجوامع، وهذا شرح الجلال المحلي، ثم بعد ذلك بالكامل مشكول، ثم هو يعلق أي كذا يشرح وتصوير المسألة كذا، وهذا مما يتعقب عليه، وهذا وهكذا بهذه الطريقة. طبع الكتاب في دار النوادر في ثلاثة مجلدات وفقهم الله. هذا حسان هذا مشروع الآن هو عبارة عن تصوير الكتب القديمة، يعني محاولة الإحياء ما سبق، ما فيها يعني ما فيها شيء جديد، ما هو التصوير القديم لأنه غير موجود القديم وصار نادر، ما له هو يقول مشروع طباعة ما له أكثر من 50 سنة وصار مفقودة في المكتبات. طبعا انتخبوا مجموعة من الكتب في سائر العلوم بدأوا يطبعون. إحنا سنعرض ترى مجموعة من هذه فكرة المشروع، يعني بعضها المشهور الذي حقق بعد ذلك نستبعده، سنعرض بعض الغير اللي ما حقق، قد يحقق بعدين ممكن ونتمنى يعني. طبعا هذا كتاب بعنوان فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير، هذا كتاب في شرح منظومة عند العلامة العمريطي رحمه الله في فقه الشافعية، مختصرة جدا شرح العلامة الشرقاوي اللي هو عبد الله بن حجازي ابن إبراهيم الشرقاوي المصري الأزهري الشافعي المتوفى عام 1227 للهجرة رحمة الله عليه. الكتاب كما ترى له عشان نشوف الإخوة، هذه تصوير للطبعة القديمة كما هي كما هي ابتداء من الأول. طبعا هذا مشروع مكتب الطالب العلم من الطبعات القديمة المعتمدة، هذا المشروع الأول. طبعا هو ليت منبه فتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير، هو شرح أصلا للمنظومة، يعني أنت لو جئت الصفحة الأولى للكتاب سترى أنهم قالوا على منظومة التحرير للعلامة يحيى العمريطي، يعني كان لو هذا ذكر أنه من ضمن حيثيات الكتاب. الذي فوق هذا متن العمريطي اللي هو المنظومة، وهذا شرح العلامة عبد الله الشرقاوي عبد الله بن حيان الشرقاوي، طبعا العالم كان شافعي مشهور من المتأخرين. هذا المجلد هذا لم يتدخلوا فيه بأي صورة، لا وضع فارس ولا مقدمات ولا تعليقات ولا أي شيء، كما هو صور الكتاب من ضمن أفكار وسلسلة دار النوادر المطبوعة. هذا أيضا حسان كتاب آخر لكن يتعلق بماذا؟ بشرح الشمائل المحمدية، الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم له شروح كثيرة، كان من ضمن الشروح لأحد علماء المالكية الكبار وهو محمد بن قاسم بن جسوس، مشهور الشرح، قام عليه بعض حواشي. طبعا هذا الكتاب لاحظ العنوان معي، سمي بعنوان لوامع أنوار الكوكب الدري في شرح همزية الإمام البوصيري، طبعا لأحد علماء فاس وهو ابن بن نيس الفاسي أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن محمد بن نيس الفاسي المالكي المتوفى عام 1213 للهجرة رحمة الله عليه. الحقيقة الكتاب طبعا من صدر دار النوادر، الكتاب ليس كذلك، الكتاب عبارة عن كتابين، الأول الذي هو في الأصل هنا هذا الأصل عندنا، هذا شرح ابن جسوس على شمائل الترمذي وهو شرح مشهور معروف، وأما الذي في الهامشة هنا عندنا فهو شرح همزية البوصيري اللي قال عنها اللي هو لابن بن نيس، هذا هو لابن بن نيس المالكي الفاسي. فكان المفترض أن يذكر اسم الكتابين ها هنا، إنه هذا
بالعكس هذا هو المتن، يعني
هو هذا الأصل، هو طبعا جعل في المتن على طريق متقدمين، الكتاب الذي اقتبس كثيرا من كتاب الأصل يجعلونه في الهوامش، هو فعلا ابن بن نيس استفاد كثير من شرح ابن جسوس في شرح الهمزية البوصيري. الكتاب كما ترى هو تصوير قديم للطبعة القديمة التي طبعت أظن عام 1330 نعم للهجرة. هذا أيضا هذا أحد كان المقررات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في أواخر الدولة العثمانية، حتى سمي مجموعة المقررات في المدارس والجامعات خلال القرنين 13 و14 الهجريين، وهو ألفه عالم في اللغة لكن نصراني باسمه جبر ابن ميخائيل ضومط متوفى عام 1348 للهجرة، ألف كتابا سماه الخواطر العراب في النحو والإعراب، أراد به أن يأتي بطريقة مبتكرة يقرب فيها جانب النحو والإعراب، وكل بعد نهاية الدرس يأتي بتمارين للطلبة ونحو ذلك. الكتاب طبعا هذا كما ترى هم صوروا عادتهم يصورون الصورة الأولى، أحلتها صورة كبيرة حتى تبان المفردات،
صورة الغلاف
لأنه يبان فيها سنة الطباعة ومحل الطباعة. طبعا هذا طبع عام 1909 للميلاد طبعا في المطبعة الأدبية ببيروت. وهذا الكتاب شوف تصوير كما هو، شوف تصويره كما هو في طبعته القديمة، يعني هو إحياء للقديم، وهو في كل باب لاحظ حسان هو طبعا هو معروف بمدرس بمعنى الكلمة، وكتابه تدريسي يعني منهجي على مستوى، وهذا أيضا فيه قسم للفهارس شيء يعني كما هو الكتاب، هذا من إصدارات دار النوادر. هذا أيضا كتاب عبارة عن متن وكتاب وشرح وتعليقات المتن. الأصل عندنا كتاب العلاقة في علوم البلاغة للعلامة محمود بن عبد الله الأنطاكي الحلبي الحنفي المتوفى بحلب عام 1160 للهجرة، وهو متن مختصر من الجيد أنه هو بس موجود في الأخير، هذا هو في الأخير، هذا متن العلاقة، متن مختصر جدا صور كما هو في آخره. الشرح عندنا شرح العلاقة لمن؟ لسيد حافظ أفندي، هذا عالم لغوي متوفى في القرن الثاني عشر الهجري، ثم هو له تلميذ له تعليقات عليه كان يعرف بمصنفك كذا يعرف بهذا العهد. وهذا شوفه التعليقات في الشرح لمصنفة كانت تعليقات تلميذه، كان مفروض حتى في الهامش يذكر أن تلميذه أيضا كان له تعليقات عليه، حتى يعرف أن هذا يحتوي على أكثر من كتاب، والكتاب صور كما هو في طبعات القديمة كما لا يخفاك حسان بهذه الطريقة. لكن الحقيقة يعني شوف هذا المشروع، يعني مثلا يعني هذا وين الفارس؟ يعني أنا بالله أبا أعرف ناحية معينة، هذا خلو من الفارس معناه أنا ما أدري هل هو النسخة الموجودة الأصلية التي صورت عليها خالي من الفارس معني أستبعد، لكن لو كانت صنع ورقتين يعني فقط فارس لو إجمالية
هذا متعب الشيخ، هذه الطبعات القديمة متعبة فخرستها
يعني. لا ما هي متعبة حسان، يعني لو أعطوها واحد يعني ولا أي أحد. طيب فأنا المقدمة لتبين لنا مثلا لو في ورقتين ثلاثة ترجمة مختصرة له بيان لماذا ألف الكتاب، يعني شيء ولو خمس ورقات. يعني الكتاب طبعا من إصدارات دار النوادر ضمن سلسلة إحياء الكتب القديمة، هذا أيضا نفس المنوال لكنه بعنوان أزهار الأشعار، جمع واختيار المستشرق البريطاني آرثر جون إيربري المتوفى عام 1390 للهجرة. نفس الكلام طبعا هو عبارة أنشاء كان ينتقيها طبعا كل من تقاه للمتأخرين، إلي أبو ماضي على ميخائيل نعيمة على أبو شبيك أو أنت ماشي يعني بهذه الطريقة ما في شيء للمتقدمين، وهي انتقاءات ما لها يعني زمام ولا خطام، الظاهر أنها عجبته وحطها في كتاب أو وقف عليها. شوفها يذكر لك مثلا عاشقة القمر كفلان محمود أبو الوفاء، هذا كذا عندما كذا فلان وأنت ماشي، فما فيها شيء زود يعني. يعني بعرف القيمة العلمية لإخراج مثل هذا الكتاب مثلا يعني، أو بأن كان غالبه باللغة الإنجليزية كما ترى في الأخير، لكن ما أدري والله ما القيمة العلمية له يعني. جزاهم الله خير، وإن كان هو يوش يقول هم يقولون أنه مشروع، حتى هذا حتى الصور القديمة ما صورها ما هي موجودة، الظاهر أنه فقط لمشروع إحياء الكتب القديمة أيما كانت. هذه طبعا طبعتها أوروبية حسن، هذا أيضا هذا لاحظ هذا عنوان الخزانة المغربية، بعض الكتب المطبوعة في الرباط أو شيء منهم قديم، سنقرأها بسرعة يا حسان لأنه هي كلها نفس المنوال. اسمه نبذة في تاريخ الصحراء القصوى من تأليف الولي ناصر الدين، وشوف تحقيق إسماعيل حميد، لكن ليس للتحقيق شيء طبعا سادة دار النوادر. أنا تفتش وين التحقيق، ما في. الطبعة صورت كما هي، هي طبعة قديمة طبعت في أظن في باريس أو شيء من ذلك والله أعلم فين، ها طبعة قديمة صورت كما هي، وحتى أن الفهارس ما فيها فهارس يعني ما فيها، هذا فهرس مجمل ثلاثة أصل أربعة أصل لا شيء ولا أقل ولا أكثر، مع أنه الكتاب هو ترى في التراجم وشيء من ذلك. الكتاب لطيف هذا الأول، الثاني هذا من ضمن الرسائل أو مع صح مشروع الخزانة المغربية، أنا ما عندي الأول الثاني الله أعلم لعلهم مدوا بعد ذلك، بعنوان الخبر عن أول دولة من دول الأشراف العلويين من أولاد الشريف بن علي من تاليف أبي القاسم بن محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزياني المتوفى عام 1249 للهجرة رحمه الله، ومن تصوير دار النوادر، هذه طبعة أوروبية يا حسان من إصدارات مما طبع في باريس قديما، طبعة قديمة أيضا ما كان فيها ما أيضا كان يحتاج يشوف يعني يحتاج الحقيقة إلى نوع من الفهرس أو شيء من ذلك. هذا سلمك الله عنوانه يعني شوف عنوانه سند الراوي في الصرف الفرنساوي من تأليف أحمد فارس الشدياق التوفي عام 1304 للهجرة، وبالاشتراك مع المستشرق الفرنسي غوستاف دوكات متوفى عام 1894 للميلاد من دار النوادر. الصرف الفرنساوي المقصود بها ترى اللغة الإنجليزية، يأتي لك بقواعدها وصرفها وشيء من ذلك، يعني يعتبر من أوائل كتب التعليم اللغة الإنجليزية، والكتاب يعني من كتب قديمة. هذا سلمك الله تصوير لكتاب في التعلم سماه تعليم المتعلم طريق التعلم للعلامة الزرنوجي المشهور برهان الدين الزرنوجي الحنفي المتوفى عام 610 للهجرة، وعليه حاشية إبراهيم بن إسماعيل المتوفى عام 996 للهجرة، أيضا مصورة لطبعة قديمة أوروبية كما ترى. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر بعنوان تسهيل التحصيل، وهو كتاب يحوي نخبا مختارة من الكتب العربية للمستشرق الألماني أوغست في شهر المتوفى عام 1949 للميلاد من تصوير دار النوادر، لكن تراها أنا شفت منتقيات، تخيل منتقيات حتى ينتقي آيات سورة الفاتحة بعض آيات البقرة وشيء، أما الحاجة مثل هذا الكتاب مثالها. هذا سلمك الله كتاب آخر اسمه عنوان نبذة من كتاب في تاريخ بني العباس لمؤلف مجهول من القرن الحادي عشر الهجري، اعتنى بنشر بطرس غريان الزنيوج، والكتاب عبارة عن تصوير لمخطوطة، شوف الكتاب تصوير لمخطوطة، وكان الكتاب بحاجة طبعا هو في آخر في فارس طبعا في النسخة الأوروبية، لكن الكتاب عبارة مخطوط بخط اليد، وهو كتاب جيد، هذا جيد، هذا فكرة جيدة محافظة على شيء من المخطوط يعني أقل شيء. هذا كتاب جليل ونفيس في الأصل عندنا، وإن كان ترى حقه أخرج، بعنوان شرح أشعار الهذليين صنعة بسعيد العسكري المشهور الإمام المعروف من تصوير دار النوادر، هذه الطبعة الأوروبية الأصل التي عندنا، لكن طبعا طلعت طبعة محققة فيها خدمة عالية جدا للكتاب يشكرون عليها. آخر شيء حسان، هذه رسالة، هذه مجلة علمية محكمة تصدر في ليبيا وهي تعتني بالفقه المالكي وما يتعلق به، بعنوان مجلة الشيخ الطاهر الزاوي للدراسات والأبحاث، مجلة نصف سنوية علمية محكمة رائعة جدا حسان. وهذا إصدارها الأول صدر في عام 1939، وهذه صورة العلامة رحمة الله الطاهر الزاوي الذي له عدد من المؤلفات، شيء يعني يشكرون على تذكره وإخراج مجلة علمية محكمة، وفق الله بسم
الله. جزاك الله خير، شكرا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني